الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج: باب التمتع. باب التمتع. أخرى شيخ.
عن أبي جبرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألت عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شراك في دم.
قال: شرك أو شرك
أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام وكأن إنسانا يناديني: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم.
نعم، هذا فيه حكم متعة الحج، فيه حكم متعة الحج. وقوله عن المتعة أي متعة الحج، وهي أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها ثم يحرم بالحج من عامه. فقوله أمرني بها أي طلب مني أن أفعلها، وهذا يدل على جوازها من غير كراهة. عن الهدي، وقوله عن الهدي وهو ما يذبح، ويقال بإسكان الدال هدي وتخفيف الياء المكسورة، ويجوز كسر الدال هدي وتشديد الياء هدي كعري، والأشهر الأول هدي بإسكان الدال، وهي قراءة السبعة في قوله تعالى: حتى يبلغ الهدي محلة، وقرئ في غير السبعة بكسر الدال هدي وتشديد الياء هدي، يعني تكون مشددة، الدال تكون مكسورة والياء مشددة هدي محلة، ومفرده هدية وهدية. والمراد بالهدي الذي أوجبه الله تعالى على المتمتع في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. سمي هديا لأنه مبذول للتقرب والتحبب إلى المبذول له كالهدية، سيأتي يعني شرح لها زيادة في الحديث القادمة. فقال فيها، يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما في جوابه عن الهدي: جزور أي بعير ذكرا كان أم أنثى، ولفظها مؤنث. وقوله الشاء هي الذكر أو الأنثى من الضأن أو المعز، وأما في عرف الناس الآن فهي الأنثى من الضأن. وقوله أو شرك في دم يعني اشتراك فيه، والمراد به سبع البدنة أو سبع البقرة. وكان ناسا كرهوها أي كأن الناس، وكأن ناسا كرهوها أي كأن ناسا كرهوا المتعة في الحج لئلا يقتصر الناس على العمرة، يعني عمرة المتعة مع الحج، فيقل عمار البيت في بقية العام. ومن هؤلاء عمر وعثمان وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، هذا من اجتهاداتهم رضي الله عنهم. لماذا كرهوا المتعة؟ يعني أن الإنسان يعتمر ويحج. أحسنت، قال إذا الناس تأتي ويعتمر ويحج ولا يذهب إلى مكة، خصوصا يعني بالأخص قديما كانت الرحلة شاقة، والإنسان يريد أن يعني يفعل ما أوجب الله عليه، عمرة واحدة وحجة واحدة، يعني الرحلة 6 أشهر أو أكثر، يعني نصف العام وأنت في رحلة إلى الذهاب إلى مكة والرجوع. ولكن الدليل أن المتعة ليس فيها كراهة، فقوله فنمت يعني نام بعد ذلك، كأن إنسانا ينادي، يعني جاء في رواية مسلم فأتاني آت في منامي حج مبرور، يعني حجك حج مبرور، والمبرور هو الحج الموافق للشرع الذي ليس فيه رفث ولا فسوق ولا جدال، متقبلة أي مرضية عند الله. وقوله الله أكبر في رواية مسلم، الله أكبر الله أكبر، وإنما كبر ابن عباس فرحا وتعجبا من هذه الرؤيا التي وافقت ما يعتقده من السنة، وهو جواز التمتع. سنة أي طريقة وشريعة، يعني هذه ما وافق الطريقة والشريعة المحمدية صلى الله عليه وسلم. أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وهي كنية النبي صلى الله عليه وسلم، والقاسم أكبر أولاده من زوجته خديجة رضي الله عنها، عاش القاسم حتى مشى ثم توفي وهو نحو 2 سنة على أحد الأقوال. وقد جاء عند البخاري في باب التمتع والقران والإفراد زيادة في آخره، قال أبو جمرة فقال لي أي ابن عباس رضي الله عنهما أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لما؟ قال لي الرؤيا التي رأيت، يعني يريد أن ماذا؟ والظاهر أنه عارض عليه ماله رغبة في الإحسان إليه لما ظهر له من أن عمله متقبل وحجه مبرور، وإنما يتقبل الله من المتقين. فهذا الحديث فيه مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج، وفيه أيضا أن التمتع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر به في حجة الوداع كل من لم يسق الهدي من مفرد وقارن فتحللوا بعمرة وأحرموا بالحج من اليوم 8. وفيه وجوب الهدي على المتمتع، وأن الواجب بعير أو بقرة أو شاء أو شرك في دم، وهو 7 بعير أو 7 بقرة، ويستثنى من ذلك حاضر المسجد الحرام وهم من قربت مساكنهم منه وهو ما دون مسافة القصر، فهؤلاء لا هدي عليهم للآية المذكورة. فيعني الذين يكونون قريبين من مكة فلا هدي عليهم، ليس عليهم هدي، إنما الهدي لمن؟ نعم، من جاء من خارج مكة فإنه يكون عليه الهدي. وهذا الحديث فيه أيضا فضيلة ابن عباس رضي الله عنهما، حيث أفتى بما يوافق السنة، فأمر أبا جمرة بالتمتع مع وجود المخالفين له، يعني هذه فيها جهاد، أن الإنسان يصبر على السنة ويجد كبار من الصحابة يخالفونه الاجتهاد وهو يصبر. وفيه عرض الرؤيا على الكبار والعلماء، وفيه التكبير عند التعجب سواء كان للفرح بالواقع أو إنكاره، يعني رجل رأى رؤيا في الشيخ الألباني كان من الأردن أو من سوريا، يقول غسلنا ميت، أن ذكروا أنه غسل ميتا وكأنهم استعجلوا في يعني تغسيله ولم يحسنوا إليه التغسير والتكفير، فرأى رؤيا في المنام بينه ونام أن أنه لم يحسن في التغسيل والتكفين، كأن هذا الميت يلومه ويقول كيف أصنع؟ قال اذهب واقرأ كتاب يعني الجنائز وكذا للشيخ الألباني، وهو لا يعرف الشيخ الألباني ولم يلتقي به ولم يسمع به، فسأل عنه فذهب فقالوا له في المكان الفلاني، فجعل الشيخ وأخبره بالرؤيا، وقال الشيخ اختصرنا الكتاب والآن في الطباعة، ولو أتيت قبل ذلك لذكرت هذا في المقدمة. وفي كذلك الفرح بالرؤيا المؤيدة للسنة والاستئناس بها عند العمل بالأحكام الشرعية، وقد شهد الشرع يعني بعضهم وقد شهد الشرع بعظم قدرها وجعلها جزءا من ستة وأربعين جزءا من النبوة. قال ابن دقيق العيد هذا الاستئناس والترجيح لا ينافي الأصول. وأما الاعتماد على رؤيا غير الأنبياء في تأسيس حكم شرعي فلا يجوز، إذ لا يسوغ لأحد أن يسند فتياه إلى منام، ولا أن يتلقى من غير الأدلة الشرعية حكما من الأحكام. قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله اتفق أهل العلم على أن الرؤيا لا تصلح، الرؤيا لا تصلح للحجة، وإنما هي تبشير وتنبيه، وتصلح للاستئناس بها إذا وقفت إذا وافقت حجة شرعية صحيحة، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بمتعة الحج لثبوتها عنده بالكتاب والسنة، فرأى بعض أصحابه رؤيا توافق ذلك فاستبشر ابن عباس رضي الله عنه. أما الآن يعني بعض الفرق ومن الصوفية وغيرهم من أهل البدع فإنهم يعتمدون على المنامات، فيقولون رأى رؤيا عند القبر الفلاني كذا وكذا مجاب الدعوة ويصنع، هذا من مداخل الشيطان التي يدخل على الناس فيها في المنامات، فهذه تسمى رؤيا ماذا؟ هذه تسمى حلم الشيطان، رؤيا شيطانية. وهذا الحديث فيه فرح بإصابة الحق والاغتباط به، لأنه علامة التوفيق، ولأن في إصابته إظهارا له وعملا به، وفيه جواز تكنية النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الخبر عنه. وأما نداؤه باسمه أو بكنيته فإنه لا ينادى بذلك تشريفا له وإعظاما، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره. قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا يقول يا محمد، النداء ومناداته باسمه أو بكنيته هذا منهي عنه، إنما إذا قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال محمد صلى الله عليه وسلم لا بأس، أي لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا، ولكن شرفوه وعظموه فقولوا يا رسول الله يا نبي الله، وهذا أحد الأوجه الثلاثة في تفسير الآية. يعني عند النداء يقول ماذا؟ يعني قال يا رسول الله، كان هكذا فعل الصحابة يا نبي الله، وفي حرص السلف على نشر العلم. نعم اقرأ.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى، فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الرهن أول شيء، ثم خبى ثلاثة أطواف من السبع، ومشى 4، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
نعم، هذا فيه حكم فسخ الحج إلى العمرة، فسخ الحج إلى العمرة ليصير متمتعا. تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أتى بالعمرة والحج في سفر واحد، حيث قرن بينهما، لأنه لم يتحلل بينهما قط، فهو محمول على التمتع اللغوي، لأنه ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل، أو من باب إطلاق التمتع على القران في حجة الوداع. وقد تكلمنا عن هذه العبارة حجة الوداع في المجلس السابق، وفائدة قوله في حجة الوداع لنفي تمتع الإحصار، وليفيد استقرار حكم إدخال العمرة على الحج، من حيث إنه الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، أي بإدخال العمرة على الحج، فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج مفردا، ثم أحرم بالعمرة، فصار قارنا في آخر يعني الأمر. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد كثيرة استنبطها أهل العلم من هذا الحديث، منها أن القران بين العمرة والحج يسمى تمتعا، وأن الصحابة رضي الله عنهم يطلقون التمتع ويعنون به القران، وهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. وفيه أيضا استحباب سوق الهدي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أهدى إلى البيت 100 بدنة. أما الصحابة رضي الله عنهم فمنهم من أهدى ومنهم من لم يهدي، فمن أهدى حاز الفضل، ومن لم يهدي فلا إثم عليه لكن فاته الفضل. وفيه استحباب سوق الهدي من الميقات وإن بعد لمن تيسر له، وفيه مشروعية رفع الصوت بالتلبية، وهذا مختص بالرجال، وأما المرأة فلا يشرع لها ذلك لما في رفع صوتها من المفسدة، لكن إذا أمنت الفتنة فلا بأس، كما لو كانت المرأة طاعنة في السن، أو لم يكن معها في السيارة مثلا إلا زوجها أو أبناءها أو غيرهما من محارمها وذكرت رفعت صوتها فلا بأس، يعني معها من المحارم. لا يقول شخص مرأة لا ترفع صوتها في التلبية، إنما يقصد به ماذا؟ بحضور الرجال الأجانب. وفيه مشروعية إعلان ما أحرم به من حج أو عمرة، فيقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحج، فيتلفظ بالنسك الذي يريده لا النية، لأن محلها القلب. والتلفظ بالنسك ليس نطقا بالنية، وإنما معناه إجابة الله تعالى حيث دعا عباده إلى حج بيته. وأيضا فيه أن من ساق الهدي لزمه البقاء على إحرامه حتى ينحر هديه، قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أما القارن الذي ساق الهدي فأمره واضح، وأما المتمتع الذي ساق الهدي فكذلك على أحد القولين، فإذا طاف وسعى أحرم بالحج بدون تقصير. ويفترق عن القارن أنه يلزمه طواف وسعي لحجه، لأن الأول لعمرته، ولو كان قارنا لكفاه السعي الذي كان عند قدومه. وسيأتي مزيد بيان لهذا في آخر هذا الحديث. والقول الثاني أنه إذا ساق الهدي امتنع التمتع وصار قارنا كفعله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا دليل ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أمور في العقيدة. أحسنت، ما يعلم الغيب. يقول لو كنت أعرف هذا الأمر لما سق الهدي يعني وجعلتها يعني تمتع عمرة وأفصل بينها وبين الحج. وفيه أيضا أن من أحرم بالحج مفردا وليس معه هدي فإنه يشرع له فسخ إحرامه إلى عمرة قبل الطواف، فيطوف للعمرة ويسعى لها ويتحلل منها ليصير متمتعا. يعني إنسان أحرم مفردا أو قارنا لم يسق الهدي، أحرم مفردا لم يسق الهدي، وصل مكة قبل الوقوف بعرفة، واضح، بأيام، فنقول له أفضل لك ماذا تصنع؟ تتمتع. قال أنا نويت عند الإحرام، نقول يجوز لك ذلك، أنك تنتقل إلى ما هو ماذا؟ أفضل، فتجعلها عمرة وتتحلل، ثم إذا جاء الوقوف بعرفة أو قبله من السنة يعني بيوم، وهو المبيت في منى يحرمون يوم التروية. وهذا فيه أيضا أن من فسخ إحرامه بالحج إلى عمرة فعليه الحج من ذلك العام، لقوله ثم ليهل بالحج. وفيه وجوب الهدي على المتمتع، فيذبح ما تيسر له من شاء أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد وجب عليه البدل، وهو صيام 3 أيام في الحج، 7 إذا رجع إلى أهله. وهذا ليس بشرط، فلو صامها بعد أيام منى وهو فيها أو في مكة جاز، لأنه يجوز له الرجوع إلى أهله فصح صومها، واضح. كذلك أن عدم وجود الهدي يصدق على عدة صور، منها أن يكون معدوما. عدم وجود الهدي يعني إنسان نقول ما لم يجد الهدي يصوم ثلاثة، طيب عدم وجوده يصدق على من هذا؟ أن يكون معدوما، ما لا يوجد ماذا؟ هدي، لا يوجد هدي، يعني لا يوجد ماذا؟ ما يذبح. قال والله هذه السنة لا توجد شياه ولا توجد. ماذا يصنع هنا؟
يصوم.
ويصدق أيضا على أن يعدم ثمنه، يوجد لكن لا يوجد معه ماذا؟ مال. ولو كان واجدا له في بلده، ولو كان عنده الثمن أين؟ في بلده، لا يوجد معه الآن. وكذا لو وجد من يقرضه لا يلزمه، لا يلزمه. قال أنا ما عندي لكن استطيع أن أقترض، نقول ماذا؟ لا يلزمك. لكن هذا الإطلاق، يقول الشيخ عبد الله الفوزان، لكن هذا الإطلاق فيه نظر، ولعل مرادهم من ليس عنده وفاء، أو أما الغني الذي ضاعت منه النفقة مثلا فقد يجد من يقرضه بلا منة. ومن صور عدم الهدي أن يكون معه ثمنه لكنه يحتاج إليه لنفقته ورجوعه إلى أهله، يعني عنده ثمن يستطيع يشتري، لكن إذا اشترى ماذا يكون؟ إن أحسنت تنقص عليه النفقة في رجوعه إلى أهله، فهنا يعد كمعدوم الثمن. قال أو يكون الهدي يباع بأكثر من ثمن المثل، يعني يباع لكن ليس ك يقول وجدته، لكن وجدته يباع بمئة، هذا يبيعه ب200 أو أضعاف. أو يمتنع صاحبه من مبيعه، قال أعطيك المال يوجد هدي ويوجد مال لكن هذا يريد ماذا؟ لا يبيعه. ففي كل هذه الصور يكون المتمتع أو القارن في حكم العادم للهدي. وأيضا فيه أنه لا يجب التتابع في صيام الأيام الثلاثة والسبعة، لأن الله تعالى أوجب صيامها ولم يشترط أن تكون متتابعة. قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، سبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة. وأن التقصير في العمرة للمتمتع أفضل من الحلق، ليوفر الشعر لحلقه في يعني أكمل العبادتين وهو الحج. وعن الشافعي أنه فصل فقال إن أمكن أن يسود شعره يوم النحر حلقه وإلا قصر. هذا تفصيل حسن وهو متحقق في من قدم مكة مبكرا، أما من قدم في السابع وما قاربه فالظاهر أن التقصير أفضل. يعني إذا أخذ عمره وكذا ماذا يصنع في شعره؟ يقصر الشعر إذا كان قريب من الوقوف بعرفة. لماذا؟ لأنه إذا طاف للحج يحلق، وأما إذا كان بعيد يعني العمرة عن الوقوف بعرفة عن الحج فإنه يحلق هنا ويخرج يعني الشعر إن شاء الله عند هذا. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.